أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أبتدئ، طبعا أنا أتحدث بحدود خطوط عامة فيما يتعلق بالمشروع الذي أعمل به، وهو مشروع المنهج في فهم الإسلام. معرفة الإنسان بالنسبة للأشياء الخارجية مهما كانت، يعني حينما نتعرف على طبيعة، حينما نتعرف على أي شيء خارجي، يعني العقل البشري حينما يتعرف على شيء خارجي بما في ذلك المعارف التي تعاد هي معارف ربما بسيطة كمعرفتي بهذا القدح. حينما تعرف على هذا القدح هناك معرفة وهناك شيء خارجي. الشيء الخارجي هو الذي أطلق عليه بالقدح، وهناك معرفة. هذه المعرفة إنما تدور في ذهن الإنسان، والإنسان في كثير من الأحيان يتصور أن معرفته تطابق الموضوع الخارجي. يعني حينما أتعرف على هذا القدح أو أتحسس به أقول أن الصورة الذهنية التي أحملها إنما تطابق واقع الواقع الخارجي لهذا القدح. فهناك في تصوري تطابق بين الصورة الذهنية والواقع الخارجي. حقيقة الأمر ليس دائما يحصل هذا التطابق. هناك بالحقيقة مسألتان مهمتان في هذا الجانب، وسأتعرض إلى مسألة فهم الإسلام. يعني في ما يتعلق الآن أتحدث على الطبيعة. الآن حتى في علوم الطبيعة على سبيل المثال هناك ما يطلق عليه بفلسفة العلم، فلسفة علوم الطبيعة. ما نتعرف على الأشياء الخارجية أولا، هل هي هذه المعرفة تطابق الموضوع الخارجي أو ليس بالضرورة أنها تطابقه؟ هاي مسألة أولى. المسألة الثانية، هل معرفتنا للأشياء الخارجية هل تتوقف على قبليات ذهنية أم أنها لا تتوقف على قبليات ذهنية؟ عليكم السلام ورحمة الله. فيما يتعلق بالمسألة الأولى، لا شك أنه ليس بالضرورة أن يكون هناك تطابق ما بين العقل البشري أو الذهن البشري والموضوع الخارجي. يعني ليست كل معرفة هي بالضرورة أن تكون صحيحة، حتى لو اعتقد الإنسان بأنها صحيحة، حتى لو اعتقد الإنسان أنها صحيحة. وهناك تجارب بشرية كثيرة مرت فيها في تاريخ العلم، يعني تاريخ العلم يشهد على كثير من الأشياء التي كانت تعد ثابتة وصحيحة تبين فيما بعد أنها ليست صحيحة. ونعرف على سبيل المثال النظرة القديمة فيما يتعلق بالأرض، حركة الأرض، كروية الأرض، وكثير فيما يتعلق الموقف من الأجرام السماوية وكثير من الأشياء. كانوا يتصورون بأن هذه عبارة عن حقائق مطلقة، إلا أنه تبين فيما بعد زيف هذه الحقائق. فإذا ليس بالضرورة ما نتعرفه أنه يكون هو فعلا تكون هي مطابقة لذلك الشيء أو لذلك الموضوع الخارجي. وحتى من الناحية العلمية، يعني القدح نحن هنا نقول هو عبارة، لنفترض بهذا الشكل، مؤلف مثلا من زجاج، والزجاج طبيعته مثلا ملمسه خشن وهو أيضا لامع مثلا ويعكس الضوء ما إلى ذلك. لكن حينما تأتي للتصور العلمي تراه شيء آخر، ترى أن هناك سيل أشبه بالسيل المائي، سيل من الجزيئات الصغيرة التي تدور وتتحرك، في حين نحن نراه ثابت. واقع الأمر هو يتحرك ومؤلف من كهارب، ومع ذلك نحن لا نحس بهذه الكهارب. هناك حركة كبيرة جدا وأن هناك كهارب، لكننا لا نشعر ولا ندرك بهذه الحركة. ولا يعني في نفس الوقت أن التصور العلمي هو بالضرورة يطابق واقع ما يقول. هذه مسألة أيضا إشكالية درست في فلسفة العلم. إذا النقطة الأولى الجديرة بالاعتبار، هو ليس كل ما نعرفه إنما هو يعد بالضرورة يطابق الواقع. هاي نقطة. والنقطة الثانية المهمة أيضا، أن معرفتنا لأي شيء معتمدة على قبليات ذهنية. يعني لا توجد معرفة بريئة تماما، كل معرفة إنما تحددها قبليات. أنا لا أقصد هنا طبعا بالقبليات، ربما أقصد قبليات المنضبطة وليس غير المنضبطة. يعني لا أقصد بالقبليات مثلا ربما الحالة الاجتماعية وتأثيرها على ذهن الإنسان، الحالة النفسية وتأثيرها على ذهن الإنسان، التقليد وتأثيره على الإنسان مثلا، تأثيره بالبيئة وما إلى ذلك، لا أقصد بذلك، وإنما أكو قبليات، هناك قبليات ذهنية بالحقيقة هي التي تصيغ معرفتي بحيث أشعر وأدرك أقول نعم أن هذا القدح هو أمام، أولا هو قدح وهو أمامي أيضا، إنما هذه تحددها قبليات، رغم أن المعرفة في ذلك هي معرفة بسيطة. أنا لا أريد، ابتدأت بهذه المقدمة، لكن من يريد أن يستكثر في عناوين هذه القبليات إن شاء الله بعد حتى لا أخذ كثير من الوقت. أقول أننا نتعرف على الطبيعة، والطبيعة شيء وعلم الطبيعة شيء آخر. علم الطبيعة راجع إلى الذهنيات الموجودة في علماء الطبيعة، والطبيعة شيء خارج عنه. يعني سواء العلماء تعرفوا على الطبيعة أم لم يتعرفوا عليها، تظل الطبيعة شيء، وعلماء وعلم علم الطبيعة والعلم المركوز في أذهان علماء الطبيعة شيء آخر. سواء كان علماء الطبيعة تطابقت رؤاهم حول الطبيعة أم لم تطابق هذه الرؤى لذلك الشيء الخارجي اللي نطق عليه بالطبيعة، الأمر يجعلنا نعتبر أن هناك تمييز فعلا ما بين ما أطلقنا عليه بعلم الطبيعة أو الرؤية الموجودة والمركوزة في أذهان علماء الطبيعة وبين الطبيعة. هذا الأمر بالحقيقة هو نفسه أيضا ينطبق في عملية فهم الإسلام. يعني الإسلام هنا نعامله معاملة الطبيعة، وأقصد الإسلام بالدرجة الرئيسية النص، ما يأتينا مما نطلق عليه بالإسلام إنما هو النص. النص يوضع موضع ما توضع به الطبيعة، عندك نص كما عندك طبيعة، وعندك علماء أيضا، كما عندك طبيعة وعلمائها عندك النص أيضا وعلمائه، نفس الشيء العملية. اللهم هناك شيء يختلف ما بين الطبيعة والنص، لأنه النص هو أيضا عبارة عن معرفة، هو شيء مكتوب عبارة عن معرفة، في حين أن الطبيعة شيء مادي، الطبيعة شيء مادي والنص عبارة عن معرفة، إلا أن الأمر سيان من حيث المعرفة. يعني حينما يأتي ذهن العالم أو العارف ويريد أن يبحث في الطبيعة أو يبحث في النص، يلاقي نفس المسألة، أن هناك فارق ما بين النص، هنا أتحدث عن النص، وبين الرؤية التي تريد أن تتفهم هذا النص، هذه أولا. والأمر الثاني أن هناك قبليات في ذهن العالم لا يمكن أن يحيد عنها، يعني لا يوجد ذهن عالم يكون خاليا كليا من هذه القبليات. طبعا تتفاوت القبليات بحسب الاتجاهات بين العلماء، يعني لا توجد قبليات محددة الكل ممكن أن يتفق عليها، وإنما تختلف بحسب المناهج المعتمدة في عملية فهم الإسلام. الذي أريد أن أقوله أن عملية الفهم شيء والنص شيء آخر، وهنا أعبر تعبير آخر عن عملية الفهم، ما نطلق عليه بالفكر الإسلامي، أن الفكر الإسلامي شيء والإسلام شيء ثاني. يعني بالنتيجة حينما تعبر وتقول أن هذا فكرنا الإسلامي، لا يعني بالضرورة أن ما تطلق عليه بالفكر الإسلامي هو عين الإسلام. نعم أنك تحاول أن تتفهم هذا الإسلام بهذه الصورة فيطلق، يعني يسمى هذا بالفكر الإسلامي. أنا لست بصدد تحديد، وإلا يوجد هناك تحديد فيما يطلق حينما نقول هذا مفكر إسلامي وذاك غير مفكر إسلامي، يفترض مستشرق مثلا، المستشرق يبحث بالقضايا ممكن الإسلامية، والمفكر الإسلامي أيضا يبحث بالقضايا الإسلامية. أطلق على هذا مفكر إسلامي، على المستشرق ما أطلق عليه مفكر إسلامي، أن هناك بالحقيقة فارق. الآن ما أتحدث عنه، لكن إذا أردتم فيما بعد إن شاء الله أنه سأتحدث عن هذه النقطة للاختصار. أقول أن الفكر الإسلامي هو غير الإسلام، هذه مسألة مهمة جدا، يعني ليس باستطاعتك أن تقول أن هذا مفكر إسلامي فإذا عنده فكر إسلامي بمعنى ذلك أنه يحمل الإسلام بذاته، إنما هو رجل يريد أن يفهم الإسلام، وقد تطابق رؤياه للإسلام وقد لا تطابق ذلك، بدلالة وجود الاختلاف الغزير والكبير بين نفس الاتجاهات المعرفية التي أرادت أن تتفهم الإسلام. فالفكر الإسلامي ليس فكرا واحدا، وإنما هو عبارة عن فكر متعدد الأركان. وهنا حينما نريد أن ندرس الفكر الإسلامي نلاحظ أن هناك ميدانين لدراسة الفكر الإسلامي، تارة ندرسه من حيث المضامين، أفكار، مجرد أفكار، ماذا قالت المعتزلة مثلا على صعيد الأصول، يعني أصول العقائد، ماذا قالت المعتزلة، ماذا قالت الأشاعرة، ماذا قالت الإمامية الاثنا عشرية، ماذا قالت الإسماعيلية، ماذا قالت بقية الفرق على صعيد الفقه؟ ماذا قال مثلا المذهب الفلاني أو الفلاني أو الفلاني؟ ماذا قال مثلا على صعيد الفلسفة الرؤية الإشراقية أو الرؤية المشائية؟ ماذا قالت مثلا ماذا قال العرفان والتصوف؟ هذه كلها رؤى متعددة تعطيك مضامين ما يطلق عليه بالفكر الإسلامي. لكن عندنا أيضا بحث مهم جدا هو ذلك البحث الذي يتناول الطريقة المنهجية، المنهج. يعني ليس المهم التعرف على نفس الأفكار، الأفكار كثيرة جدا، وإذا أردت أن تحصيها لا تستطيع أن تحصيها لكثرتها في كل الميادين. يعني إذا أردت أن تحصيها عليك أن تبحث في كل تاريخ الإسلام وترى ما هي الرؤية في داخل كل المذاهب وداخل جميع العلماء، من حيث أنه حتى في داخل المذهب الواحد لا شك أن هناك اختلافات في الرؤى وفي مختلف العلوم. عندك علم كلام، عندك علم فقه مثلا، عندك علم فلسفة، بقية العلوم الأخرى. هذا عبارة ما يطلق عليه بالرؤى والمضامين، أن هناك في قبال ذلك المنهج. المنهج مهم جدا، المنهج باستطاعتك أن تحصره، يعني باستطاعتك أن تتعرف على المناهج الفكرية التي سادت في الفكر الإسلامي أو سادت في تراثنا المعرفي. دراسة المنهج مسألة مهمة جدا، وللأسف طبعا هي مسألة تقريبا تكاد أن تكون مهملة، مع الأهمية الكبيرة. أولا عملية الحصر تسهل عليك، ثانيا تتفهم الطرق المعرفية، تتفهم المعرفة على حقيقتها أكثر مما تتفهمه من خلال تناثر الأفكار واختلافات المشارب الفكرية. وكثير من الأفكار ماتت كما نعلم، كم من المذاهب ماتت واندثرت، كم من الأفكار والأطروحات أيضا اندثرت وماتت، لكن الطرق تبقى هي هي الطرق المعرفية، تستطيع أن تتعرف عليها وفي نفس الوقت تستفيد من تحديد هذه الطرق، وباستطاعتك أن تنشئ عليها من المعارف، وهي بطبيعتها لا تقبل الحد. يعني لا تقبل الحد أقصد هي محصورة من جانب العدد، لكن إذا اتخذت منهج فباستطاعة أي منهج باستطاعته أن يأتيك بالأفكار بالمضامين بلا حدود. فإذا أن هناك مهمة كبيرة جدا فيما يتعلق بدراسة المنهج، المنهج دراسة الفكر الإسلامي دراسة منهجية، أو دراسة الفهم الإسلامي دراسة منهجية. إذن كأنه الفكر الإسلامي تارة مضامين وتارة منهج، أو نقول أن الفهم تارة مضامين وتارة منهج. يعني هذه مسألة مهمة جدا. وكما نعلم أن اختلافات توجد اختلافات في الرؤى والمضامين، أن هناك أيضا اختلافات في المناهج، أن هناك مناهج مختلفة، بل تصل المناهج أحيانا إلى التضارب والتضاد، بحيث ليس باستطاعتك من الناحية المنطقية أن تجمع أحيانا بين المناهج. يعني من الناحية المنطقية حينما تقول أن المنهج الفلاني أو القناة المعرفية الفلانية لا أستطيع أن أجمعها مع القناة المعرفية الأخرى بما تولده من حيث بما تحمله من أسس معرفية من أطلق عليها من قبليات تأسيس قبلي، باعتبار أنه كل قناة معرفية حينما أنت تريد أن تدرس المنهج، يعني تدرس الفكر الإسلامي دراسة منهجية، وهو طبعا ما أطلق عليه بعلم الطريقة، يعني دراسة عملية دراسة فهم الإسلام، دراسة فهم الإسلام أو من ناحية الكلية ومن ناحية المنهجية، أو دراسة القنوات المعرفية الكلية لفهم الإسلام. هذا ما أطلق عليه بعلم الطريقة، لأنه يبحث في الطرق المعرفية لعملية الفهم، لعملية الفهم الإسلامي. أنه لا يهتم بالقضايا المعرفية التجزئية، لا يهتم في هذه القضية ماذا قال فلان أو فلتان، ماذا قال فلان مذهب أو كذا، أو كذا علم وكذا علم. يعني عندك مختلف العلوم، عندك علم الكلام، عندك تصوف فلسفة مثلا في طرق تفسير حديث وما إلى ذلك، وعندك مذاهب، مذاهب عندك مثلا على صعيد علم الكلام مثلا تجد مذهب الإمامية الاثنى عشرية مثلا كما قلنا، الأشاعرة، المرجئة مثلا، المعتزلة وما إلى ذلك. على صعيد مثلا افترض الفلسفة أيضا توجد مذاهب، على صعيد أيضا العرفان توجد أيضا مذاهب. من ناحية دراسة المنهج توجد تجاوز لهذه العملية، أولا تجاوز للمذهبية. يعني حينما تدرس من ناحية المنهجية تجد أن المذاهب فيما بينها تتكافئ، لأنك حينما تقول المنهج الفلاني أن هذا المنهج هو موجود بكذا مذهب وموجود بكذا مذهب، فإذا لا فرق بين هذا المذهب وذاك المذهب من ناحية المنهجية. في حين من ناحية الرؤية ممكن أن تجد اختلاف، أن رؤية كذا مذهب تختلف عن الرؤية الكذائية، لكن من ناحية المنهجية تتجاوز عملية المذاهب، هذه أولا. وكذلك تتجاوز أيضا العلوم أيضا، لأن أنت عندك مجموعة علوم، عندك علم كلام، عندك فقه مثلا، بقية تفسير حديث. المنهج أيضا حينما تحدد المنهج الفلاني، هذا المنهج ممكن أن يصدق في قضايا الفقه وفي قضايا علم الكلام مثلا والتفسير والحديث وما إلى ذلك. فإذا تحصل عملية تجاوز، وهنا أهمية دراسة المنهج في الحقيقة، دراسة الفكر الإسلامي دراسة منهجية في غاية الأهمية وفي غاية الخطورة في نفس الوقت. قلنا أن هناك جملة من المناهج، أنا سوف لا أركز في تعيين هذه المناهج على سبيل الدقة، وبالأحرى أنه أعمل على تقسيم الفكر الإسلامي بشكل عام إلى ليست مجرد عبارة عن مناهج، وإنما أنظمة فكرية سادت وأحددها بنظامين معرفيين. لكن لا أقول أن الفكر الإسلامي محصور فقط في هذين النظامين، إلا أنه سائد لحد الآن فعلا هذين النظامين، النظام الوجودي والنظام المعياري. هذه المناهج باعتبارها سنوات معرفية كلها تمارس العملية الاجتهادية، تمارس يعني من ناحية المعرفية تمارس دورا اجتهاديا بلا استثناء، بما في ذلك ما يطلق عليه بالمنهج النقلي أو سميه المنهج البياني أيضا. يعني وكأنه أنت تتصور على أنه المنهج النقلي يأتيك مثلا بالخبر ويعطيك إياه، وليس بهذا الشكل، وإنما هو يحاول أن يفهم من الخبر ضمن قبليات ذهنية، أن هناك قبليات ذهنية تحدد طبيعة المعرفة التي يريد أن يتعرف عليها. كل المناهج، عندك المنهج العقلي مثلا، عندك المنهج النقلي، عندك مناهج أخرى، المنهج الكشفي أو الذوقي، عندك المنهج الواقعي وما إلى ذلك، توجد عدة قنوات معرفية، عدة مناهج، وكلها تمارس عملية اجتهادية لأجل فهم مادة النص. لهذا نلاحظ أن الاختلافات كبيرة جدا طبعا، أنه حينما نطلع على الفكر الإسلامي نجد خلافا كبيرا. ومن الناحية المنهجية أحيانا يعني نقول الذي ساد في الفكر الإسلامي، الشيء الغالب الذي ساد، إنما هو عبارة عن إشكالية النص والعقل، إشكالية النص والعقل، واختلفت المناهج المعرفية حول هذه الإشكالية. يعني بعض مثلا التيارات المعرفية وبعض القنوات المعرفية من حيث أنها تمارس ممارسة عقلية فإنها تعمل على ما نطلق عليه بتعقيل الدين مثلا أو تعقيل النص، في قبال المنهج البياني الذي يعمل على تدين العقل، أن هناك فارق طبعا بين الاتجاهين. كذلك مثلا لو أدخلنا بعض المناهج المعرفية مثلا المنهج الكشفي على سبيل المثال، منهج الكشفي أيضا يعمل على إعطاء صبغة العرفان على كل من العقل والنص، أو على كل من العقل والدين. وكذلك إذا أخذنا بعين الاعتبار مسألة الواقع وما إلى ذلك، يعني أن هناك مناهج محددة بعضها يحاول أن يستحوذ على البعض الآخر، أو يستحوذ بالحقيقة محاولة قدر الإمكان فهم النص ومحاولة جعل أساس لكي يغطي المجالات الأخرى التابعة لما نطلق عليه بالمناهج الأخرى، كما قلنا مثلا تعقيل النص أو مثلا أو تعقيل الدين أو تدين بالعقل. هناك فارق من ناحية المنهجية، يعني هل نخفي مثلا على النص والدين صبغة العقل، أو على العكس نخفي على العقل صبغة الدين والنص؟ هناك فارق، وأن هناك تأسيس، كأنه المنهج العقلي يقول أنه لديه أساس، أن هناك نوع من البناء، كأنه بناء قبلي وبناء بعدي، أو هناك تأسيس قبلي وأن هناك تأسيس بعدي. تأسيس قبلي، تأسيس قبلي للطاب أو للشريعة أو قل للنص، أن عملية النص لا يمكن أن تقوم لها قائمة من حيث الإثبات، أو أن الدين لا يمكن أن يقوم له قائمة من حيث الإثبات لولا العقل. هذا برأي المنهج العقلي، وفي نفس الوقت ليس لا يقف عند هذا الحد المنهج العقلي، وإنما يؤسس الخطاب أو يؤسس النص من الناحية الداخلية أيضا. يعني من الناحية الداخلية كيف؟ يعني يرى النص إذا اتفق مع العقل اتفق، كأنه ميزانه العقل، إذا لم يتفق مع العقل يحاول أن يؤول النص. فإن هناك كأنه ما نطلق عليه بظاهرة العدل والحرق في المفات على النص، يعني النص إذا ما يوافق ظاهره العقل يعتبر وكأنه النص كأنه عدل عن الاتجاه الذي سار عليه العقل بمنظار طبعا المنهج العقلي، لذا لا بد من تأويل النص لكي يتفق مع العقل. إذن أن هناك منهج بالحقيقة عقلي، وهذا المنهج الصارم أدى في بعض الأحيان إلى أن يعتبر مثلا النص إنما هو احتمالي وهو مجازي وهو لا تعلم مثلا القطعية فيه، كما نلاحظ هذا ظاهرة ليس فقط عند المذهب الاعتزالي وإنما أيضا عند متأخري الأشاعرة قالوا بذلك مثل الفخر الرازي، وحتى عند الإمامية الثاعشرية مثل ما هو الحال عند الشريف المرتضى. يعني اعتبار العقل مع النص اعتبار حاكم ومحكوم، أن العقل هو الحاكم وليس هو المحكوم. طبعا هذا من حيث المنهج العقلي. المنهج النقلي أو المنهج البياني على العكس يحاول أن يؤسس الخطاب كأنه خارجيا وداخليا، أو يؤسس النص خارجيا وداخليا أيضا من خلال النص نفسه، من خلال النص نفسه. وهذا بالاتجاه كما نلاحظها بالاتجاه السلفية بشكل عام الإخبارية، عندي مثلا عندي إمامية اثنا عشرية مثلا، اتجاه ابن تيمية وغيره مثلا يفترض في الساحة السنية بشكل عام. إذن هذه قنوات في الحقيقة، وجميع هذه القنوات إنما تعتمد على قبليات، يعني كما ذكرنا أنه المنهج العقلي يعتمد على بعض القبليات العقلية، وإلا هو كيف يعتبر أن النص ممكن أن يتفق مع العقل، وممكن ظاهره طبعا وممكن أن لا يتفق. لابد إذن أن يعتمد على قبليات عقلية، أن هذه القبليات العقلية هي التي تحدد المسار المعرفي داخل هذا الاتجاه، وهي التي تعمل على ما أطلقنا عليه مثلا هنا بتعقيل الدين أو تعقيل النص. نعم، كذلك في بقية القنوات المعرفية بشكل عام، احنا في طبعا في داخل المشروع بالحقيقة نتناول كما ذكرنا بشكل مجمل الأنظمة المعرفية، ونفترض أن كل معرفة بما في ذلك هي الأنظمة المعرفية التي تقوم، لا يمكن أن تكون هناك معرفة إلا وتتحدث فيها عدد من الأركان. وأنا أقول عادة جهاز المعرفي باعتبار النظام المعرفي مؤلف من عدة أجهزة، يعني عدة أجهزة عاملة داخل النظام أو داخل الروح العامة في هذا النظام. يعني ماكو معرفة إذا ما معتمدة بالحقيقة على هذه الأداة. يعني أنت حتى معرفتك لهذا القدح لا يمكن أن تكون لك معرفة إذا ما لم تعتمد على أداة، على أداة معرفية. الأداة وكذلك القبليات، وأنا بالأجهزة المعرفية أطلق عليها بالأصول المولدة، الأصول المولدة للمعرفة، لأنه أكو نسق هذا، وإن كان ربما كلام كثير ربما غدا إن شاء الله أتناوله، يعني أن هناك النسق المعرفي. حينما نتطرق للمنظومات المعرفية داخل الفكر الإسلامي من الضرورة أن نلاحظ النسق والاتساق داخل المعرفة، بحيث أن بعضها يتسق مع البعض الآخر وأحيانا يستنتج من البعض الآخر، وأن هناك أصول أساسية مولدة هي التي تولد هذه المعرفة، فلا بد من تحديد وتعيين هذه الأصول المولدة. فإذا عندنا الأداة المعرفية، قد تكون لأداة المعرفية بشكل، طبعا الأداة المعرفية إحنا ما نقول أداة كآلة، يعني آلة معرفية من ناحية صورية ليس لها مضمون، كما نقول العقل مجملة حالة صورية، نقول الحس مثلا افترض، نقول النقل أو البيان، كلها عبارة عن أدوات، هذه أدوات صورية. الأصول المولدة تتحدد بكل منهج له أصل مولد يعتمد عليه في الإنتاج المعرفي. طيب لما يكون عندك أصل مولد، من اسم أصل مولد؟ يعني مولد معرفي، معناها يفترض أن يكون عندك أيضا توليد معرفي، أن هناك ما يستنتج من هذا المولد المعرفي، من هذا الأصل المعرفي. فإذا عندك أداة وعندك أصل مولد وعندك إنتاج معرفي، يعني ما يتولد مضامين، المضامين المعرفية أو الرؤى المعرفية، وعندك أربعة أيضا الفهم، عملية الفهم. الفهم طبعا لو أن معرفتنا فيما يتعلق بالطبيعة لقلنا أن الفهم إنما يدور في الطبيعة فحسب، لكن حينما يكون في النص إنما يتعلق في فهم النص، وهذه المسألة المهمة جدا. الإنتاج المعرفي تارة يعتمد على الأصول المولدة بشكل مباشر، وتارة أخرى يعتمد على الأصول المولدة وأيضا الفهم، يعني ينتج من خلال عملية الفهم والأصول المولدة. والأصول المولدة لا شك لها علاقة بالفهم، يعني لا يمكن للفهم أن يستغني بالحقيقة عن هذه الأصول المولدة. المهم كما ذكرنا أن هناك عدة مناهج عند دراستنا بالحقيقة هي تتناول عدة مناهج وعدد من الأنظمة المعرفية، وأن السائد نظامين معرفيين أطلقت عليهم بالنظام الوجودي والنظام المعياري، ونحن بصدد بناء نظام آخر نطلق عليه بالنظام الواقعي. نجد طبعا أنه متناثراته في الفكر الحديث هنا وهناك، يعني عند كثير من المفكرين الإسلاميين هنا وهناك، لكن الضبط المنطقي وعملية التنظير واقعا لحد الآن لا توجد في هذا المجال. وافتراضا حينما نتعامل مع الأنظمة المعرفية ومع المناهج المعرفية أن هناك عندنا بعض المقاييس للتقييم، يعني هناك بعض المقاييس التي نعتبرها ضرورية في عملية التقويم أو التقييم. يعني أنت تعتمد على مقياس، قد ربما يأتي شخص آخر يقول أنا لا أعتمد على هذا المقياس، لكن قدر الإمكان أن نحدد المقاييس اللي بحيث إذا عرضتها عقلائيا تعتبر أنه مقبولة. أهم شيء مثلا عندنا المقياس الوجداني، حينما يكون الوجداني ليس وجدانيا شخصيا وإنما وجدانيا عقلائيا. عندنا مقياس الواقع، مثلا لو أن تجد على سبيل المثال فهمين، فهم تلاحظه بشكل واضح يصطدم مع الواقع، يصطدم مع حقيقة من حقائق الواقع، وآخر يتسق معه، لا شك بطبيعة الحال أنك سترجح الفهم الذي يتسق مع الحقيقة الواقعية أو مع الحقيقة الكونية. عندك أيضا مقياس المنطق، خصوصا منطق حسابات الاحتمال والاستقراء، هذه أيضا وظفها يعني بكثرة في المشروع نفسه، لأنه أحيانا قرائن متعددة كثيرة تصب في محور معين، لو لم تأخذ هذا المحور بعين الاعتبار لكانت هذه القرائن كأنه علاقتها بعضها علاقة صدفوية ليس لها ربط بعضها بالبعض الآخر. فهذا الكتاب على سبيل المثال فيه أحرف، والأحرف تارة تأخذها منفصلة بعضها عن البعض الآخر، تقول أن النظام الموجود في هذه الأحرف تدل على أنها مكتوبة من قبل شخص عاقل كتبها، يعرف المعنى وكتب هذه الأسطر. فهنا أنت فسرتها تفسير محدد طبقا لقرائن الاحتمال، يعني لو حرف حرفين ليس باستطاعتك أن تحدد هل هي أتت عشوائيا أم لم تأتي عشوائيا، لكن حينما تزداد الحروف وتراها منتظمة سوف تزداد العملية الاحتمالية على أن كاتب هذه الحروف هو بالحقيقة شخص يعي ما يكتب. يعني هذه بعض التقييمات في الأجهزة والأنظمة. طبعا هو الكتاب الأول هذا مدخل، وفي داخل المدخل بالحقيقة يوجد قسم أول في داخل هذا المدخل هو أشبه بالتمهيدي للمشروع، أتحدث عن علم الطريقة وعلاقته بالتراث وعلاقته بالفهم، لأنه إشكالية الفهم لحد الآن ما مطروقة على الساحة العربية والإسلامية كإشكالية استراتيجية من حيث البحث. طرحت في المشاريع الكبرى إشكاليات التراث المعرفي، مع أنه التراث المعرفي الإسلامي هو قائم على الفهم، لكن هناك فرق بين أن تلحظ عملية الفهم، يعني نصب عينك أن تضعها نصب عينك وتدرس التراث لأجل عملية الفهم، أو أنك تدرس التراث بدون علاقة بالفهم كما هو مشروع على سبيل المثال محمد عابد جابري أو غيره. إنما هذه المشاريع لا تتناول إشكالية الفهم كاستراتيجية، وإحنا مهمتنا بالحقيقة إشكالية الفهم، ولنعي أن حضارتنا بالحقيقة هي حضارة نستطيع أن نقول عنها بأنها حضارة نص، حضارة نص بخلافة الحضارة الغربية لم تقم على النص، وبالتالي هي ليست مركزية، لا تتحدد على مركز معين، إذن هي على ما يطلق عليها حسن حنفي بأنها عبارة عن حضارة اضطراتية وليست مركزية. وفعلا الحضارة الغربية نلاحظها الغربية الحديثة تختلف عن الحضارة الإسلامية من هذا البعد، والحضارة الإسلامية حضارة نص لأنها قائمة على فهم النص، ولا زالت العملية جارية يعني قديما وحديثا، لا زالت مشكلتنا الأساسية هي الفهم. وأنا أتصور أن من الضروري أن نجعل أذهاننا تتقبل البحوث المنهجية وتتجاوز البحوث التي تتناول الجوانب المذهبية. والحمد لله رب العالمين، وأشكركم.
مع الشكر الجزيل للأستاذ المحاضر يحيى محمد، ننتظر مداخلاتكم وملاحظاتكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الملاحظ أن هناك محاولة من قبل بعض المفكرين في الساحة الفكرية المعاصرة من أن يجعلوا السيادة للعقل ويجعلوا له دور القيمومة وصفة الفوقية في قبال الوحي، يعني هذا اتجاه السائد اتجاه الجابري وغيره، بخلاف النظر الموضوعية من علمائنا الكرام الذين اعتبروا العقل متمم إلى دور الوحي، ولا يمكن أن يستغني الوحي عن العقل ولا العقل عن الوحي، فالعلاقة مترابطة ومتكاملة ومتبادلة. ومن المعلوم أن الوحي الإلهي يمثل العلم والقدرة الغير محدودة، بخلاف العقل الذي مهما بلغ من سمو وتكامل يبقى قبال الوحي يمثل المحدودية، قبال العقل هو محتاج وفقير بالنسبة إلى الوحي. لذلك تكون نظرة علمائنا أكثر قبولاً وعقلائية من محاولة أولئك المفكرين الذي طغى على تفكيرهم النزعة العقلية أو الحسية، فأرادوا من محاولتهم هذه أن يؤقلموا الفكر حسب مدركات العقل وهذا يعني إقصاء وإضعاف وحجب وضمور دور الوحي في الساحة الإنسانية بحيث جعلوا التمجيد والتهديد والتبريك إلى العقل فحسب بدون الوحي. وهذه محاولتهم لم تنفع كثيرا، لم تقنع كثيرا من المفكرين الإسلاميين، لذلك أضحى المفكرين في محاولتهم هذا في بناء فكري، وأن محاولة الأستاذ يحيى محمد هي محاولة التوافق بين العقل والشرع بخلاف ما توصل إليه مثل الجابري وغيره من هفوات وتناقضات. السلام عليكم.
شكرا جزيلا للأخ المداخل. يتفضل الأستاذ أبو النور البياتي.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الحقائق الدينية غير الحقائق العلمية، المجال اللي يشتغل به العالم المتدين المفكر غير المجال المختبر اللي يشتغل به العالم العلمي إن صح التعبير. الدين إذا ما بيه حقائق يتحول إلى طين اصطناعي نلعب به بكيف ناكل عصر. فأكو شيء اسمه حقائق دينية غير الحقائق العلمية حتى يصير دين. هاي الحقائق الدينية نتوارثها آباءنا لن يطلع صاحب الزمان. هالحقائق الدينية بيناتها بضفة منها نلعب بكيفنا. يعني الحقائق الدينية مثل ضفاف النهر، يجوز اللي سماه الأخ الأصل المولد، يعني طق بطق معيدي يحكيها حقائق، هو سماه الأصل المولد المنتج. فإذا أكو شيء اسمه حقائق دينية كلنا هالقاعدين متسالمين عليه وبالكتاب موجود وما شابه ذلك. الحقائق العلمية اللي ما يترتب عليه فالأشياء ربما أكو اختلاف بين عالمين حول. النقطة الثانية بين النص وبين المتلقي وبين الطبيعة وبين المتلقي أكو شيء اسمه المباشرة. بين الطبيعة والإنسان أكو حالة مباشرة، أما بين النص الديني والإنسان أكو واسطة اسمه الوحي، اسمه المعصوم، اسمه الإمام، اسمه النبي. والنبي والمعصوم والوحي أحيانا ننظر له منتج للنص، ولهذا نقول تقريرات قوله، وأحيانا محدد لمحتوى النص، ولهذا المحتوى راح يصير وقفي بعد ما ممكن إن نقدر نلعب به. فإذا مو أعرف كيف بكل نص نقدر ألعب، أكو نصوص فهمها وقفي وعليه ما يشبه النص الطبيعة دائما. في بعض الجوانب صحيح ما يقوله، بس في بعض الجانب الأكو واسطة يتدخل في تحديد معنى النص المتناقل لنا عبر الأجيال. النقطة الأخرى لعل الفكر اللي يقصده الأستاذ وهو الفكر اللي يشتغل بهموم وقضايا معاصرة وتراث ما تراث، يعني أخر مو بالمعنى الأعم وهو يشمل الفقه والتفسير وما شابه ذلك. لأن إذا الفكر بمعنى الأعم أكو بيه جانب عمي، أكو بيه تعليق وصندات بجهنم. اليوم قلت لي هذا دمي وأنا سويت حلال، باش تقول لي هذا مو دم حرام، يعني هذا بيه بس منكر ونكير. مو مثل قضية مثلا داروين أثبت الإنسان سطرد ومقت، ما راح يترتب عليه فد جانب عملي. أقول من الأستاذ كن يحدد هل يعني بالفكر أعم من هذا اللي يشتغلون به التراث وما تراث قضايا هموم معاصرة اشتغال الذهن به، لو يقصد هذا المعنى الأعم اللي بيه فقه هو بتفسيره بتلاليقه ما شابه ذلك. هذا الفشل لمن هناك أكو عندنا منهج اسمه منهج كلاسيكي اللي علمائنا بالحوزة وما شابه ذلك، واللي أدخل عليه الإمام الخميني عنصر الزمن كعنصر متحرك لفهم النص وإنتاج فقه معاصر. هذا اللي أحببت أقوله، وأشير إلى السيد الصدر الأول في اقتصادنا من قدر ينتزع أو يجمع النصوص الموجودة ويكون فد مذهب اقتصادي ويستنتج بأن هكو مذهب اقتصادي في الإسلام. فأنا حبيت هاي القضايا أثيرها للبحث بين حقائق دينية وفهم النص، وكذلك فيما يتعلق بالفكر، هذا الفكر اللي يشتغل بعابد جابر وأمثاله، يعني اشتغال الذهن بقضايا معاصرة لو أعم الفقه إلى منهج وسلوك غير هذا الفقه، هذا اللي يشتغلون بعلماء غير منهج غير هذا المنهج. وشكرا.
شكرا جزيلا للأستاذ عباس البياتي. ننتظر مداخلة سماحة الشيخ عبد المجيد فرج الله.
بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله. أعتقد من ضمن عقائدي أن الغيبة فيما تعني من ضمن ما تعني أيضا أن يتحرر العقل من مرحلة التلقي الخاطئ إلى مرحلة التواصل مع النص والاستفادة الكاملة من النص بحركة توظيفية متواصلة إلى ما أحتاجه في كل عصر وفي كل آن بما يحقق لي معنى الخاتمية. فأنا كما أحمل فكرا دينيا ورسالة دينية خاتمة أعطى لي المنهج الذي أحمله بهذا اللحاظ امتدادا يوصلني إلى استقراء كامل وشامل لما يمكن أن يحيط بي أو لما يمكن أن يحيط بالأجيال المستقبلية بكل ما يحيطها من تحديات، فينتج شيئا ممكن أن يستفيد من هذه الفسحة العقلية الفكرية المنهجية التي لو توضحت ولو أخذت بعين الاعتبار من جوانبها الشتى ممكن أن أحصل على تواصل مستمر مع الهدف القرآني والهدف الإسلامي. هذا أولا. الشيء الثاني الذي يقع فيه الكثير من الباحثين والمفكرين هو الانقطاع اللغوي وما يتصل باللغة من بلاغة ومن دلالة ومن صرف ومن إشارات بعيدة وقريبة تدور في دائرة الأدب واللغة ولكنها لها تأثير على النص القرآن، على فهم النص القرآني وفهم النص الحديثي. كثيرون حاولوا أن يتلاعبوا باللفظ وأن يتلاعبوا باللغة وأن يتلاعبوا بالدلالة، ثم بعد ذلك وصلوا إلى نتائج قد تكون خاطئة وقد تكون مرتبكة لأن هذا الأساس كان لديهم ضعيفا. أما أن يكون الأستاذ يحيى محمد بالإضافة إلى اهتمامه الفكري واختصاصه في هذا المجال يكون أيضا مختصا بالناحية اللغوية ومهتما بها، فهذا يعني أنه حسب رأيي أكثر ثقة من غيره إذا ما طرح وإذا ما حاول أن يجد لنا منهجية أخرى. ثم بعد هذا وذاك نحن علينا أن نعرف الخطوط العامة التي أرادها لنا الإسلام من خلال المتحرك، من خلال الثابت والمتحرك. فهناك ثابت وقد نص عليه القرآن وعبر عنه بتعبيرات أخرى أيضا ومنها السنن مثلا، وهناك ظلال لهذه السنن وهناك مجالات لذلك المتحرك. أظن أننا لو استطعنا أن ننظر بعين واقعي بعين الفكر الواقعي الحقيقي الذي يمكن أن يستمد من القرآن الصائب ممكن أن يأخذ الخطوط العامة بما فيها من ثابت ومتحول لكي ينتج لنا ثقافة وفكرا إسلاميا مهما. وشكرا.
شكرا لسماحة الشيخ عبد المجيد فرج الله. يتفضل حضرة الأستاذ الأسعد بن علي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعتقد باستقراء المسارات التاريخية التي قطعها الفكر الإسلامي نلاحظ أن التحديات تختلف من فترة إلى فترة أخرى، فربما في فترة مغيلة في التاريخ كان التحدي الكبير هو مواجهة مثلا أو كما يعانونها علمانا علماء الكلام اتجاهات الانحراف والزندقة. في مرحلة قريبة جدا من تاريخنا ربما كان التحدي مواجهة بعض التيارات الفكرية اليسارية بالخصوص، كان مثلا صياغة الأطروحة الإسلامية والمشروع الإسلامي في مختلف مجالات الحياة. اليوم هناك تحدي كبير وتحدي يؤرق بحق الكثير من المتابعين لحركة الفكر وحركة الثقافة وللإنتاج الفكري من أقلام حتى من هنا ومن هناك على امتداد الساحة الإسلامية، هو قضية قراءة النص الديني. صار أرقا وأهما وجرحا نافثا في قلوب الكثير من الأخوة أعتقد الحاضرين والكثير من المتابعين، لأننا نعيش بتتبع النتاجات الغزيرة التي تملأ السوق شرقا وغربا. نعيش كإسلاميين أهل الطرح الإسلامي الأصيل. تحدي خطير وتحدي كبير الآن علماء نسأل أنهم الحوزات أهل هي المنارات الإسلامية والمنابر الإسلامية والمجلات الإسلامية أهل هي، تحدي خطير
لأن التحدي هذا مو تحدي في طرح اجتماعي أو اقتصادي فقط، وإنما تحديات في عمق النص اللي تستند إليه، ولأنت كل هذا التاريخ وأنت كل هذا التراث. المفكر الإسلامي الكبير يحيى محمد كان الإجابة من الإجابات القليلة والنادرة عن هذا التحدي. أما ليس من طبعي أعفو الأخ الكثير أنه مو من طبعي أجامل ولا أمدح، ولكن أقولها بفرح. يعني عندما التقينا هذا المفكر الإسلامي الكبير نقول وجدنا يعني حقيقة كانت انتعادة أمل يعني في نفوسنا أن هناك مفكرين إسلاميين وإن كانت بهم الجبار وحفظ من صوتهم العديد من الاعتبارات وبعض من الإسلاميين كمان هو الإسلامي ربما كثيرين يعرف عن يعرف عن كون وعن أبو زيد وما شابه ذلك أكثر مما يعرفوا عن يحيى محمد. معنا أقولها بكل وضوح أن الأطروحات اللي قدمها المفكر والأستاذ يحيى محمد من يطلع على هذه التفاصيل سيجد أن يمتلك من المميزات ويمتلك من عناصر القوة ما تستقبله كل الأطروحات الأخرى. هي الكثير ما أقول ولكن أكتفي بذلك تاركا المجال لبقية الأخوة، لأن أعتقد أن الكثير يشاطرون الرأي ويريدون. فقط أريد أن أطرح استفسارا، أريد أن أستفيد من الأخ والأستاذ يحيى محمد، هي ألا ترون أن هذا الإصرار على هذه القراءة المنهجية مع الأهمية الكبيرة لها هناك مثل بشكل عام هذه المحاولات التي تسير في هذا الاتجاه، وهي محاولة اختزال كل هذا التراث الفكري بتنوعه من فقه ومن أصول ومن كلام ومن فلسفة كلها تدخل في هذا المجال، محاولة اختزالها في مجالات معرفية معينة وإرجاعها إلى أصول مولدة معينة. هذا ربما يواجه تحدي كبير حتى في المجالات الفكرية الأخرى عندما يحاولون أن يختزلون المجالات في مقالات معينة أو مقولات معينة، يواجههم تحدي كبير أن هذا لابد أن يتم بعد عملية استقراء لكل النصوص ولكل الإمتيازات ولمفكر الفلاني في جميع المراحل التاريخية. كيف نحل المعضلة هذه؟ معضلة أساسية. والسلام عليكم.
شكرا لحضرة الشيخ أبو سعيد. تفضل الأخ مرتضى السعد.
بسم الله الرحمن الرحيم. بعد الشكر الجزيل لموكب الشباب بدعوته المفكر الإسلامي الكبير يحيى محمد، نود أن نطرح تساؤلين. أولا، بالنسبة للموضوعية تقتضي أخذ جميع قنوات المعرفة بنظر الاعتبار لتفسير شيء أو إيجاد حل لمشكلة ما، فهل توافر منهجكم على ذلك؟ ونقطة ثانية، نرى أن منهجكم في فهم الإسلام قد لا يختلف كثيرا عن منهج الشهيد الصدر القائم على أساس حساب الاحتمالات والاستقراء، فهل منهجكم هو استكمال لمنهج الشهيد الصدر في فهم النص وتوظيف حساب الاحتمالات والاستقراء في جميع مجالات الفكر الإسلامي، وكذلك من خلال تفسيره الموضوع للقرآن بمفاعلة النص مع الواقع؟ ثم ما هي مميزات منهجكم عن منهج الشهيد الصدر؟ ولكم جزيل الشكر والاحترام.
شكرا للأخ أبو محمد. تفضل الأخ السيد علاء عواد.
بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر الأستاذ البحث على هذه المحاضرة القيمة التي أعادت فلسفة السؤال حول قراءة النص. وأنا عندي مداخلتين. ذكر الأستاذ المفكر أنه هناك فرق بين قبليات غير منضبطة وقبليات منضبطة. أحبذ أن نعرف ماذا نعني بالقبليات المنضبطة، ثم كيف نصيغ العلاقة بين آليات الفهم والقبليات المنضبطة.
شكرا. شكرا جزيلا الأخ المحاضر أو المداخل عفوا. يتفضل الأخ سيد مجتبى شرف الدين.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفكر قليل لهذا المفكر، ولكن مع ذلك الفكر في القلب لأمثال هذا المفكر. إنني أزعم أن هناك أساسا عميقا للبناء الفكر الإسلامي قد تفرق وانهار، وهذه الصيحة ابتدأها الأستاذ زكي نجيب محمود حيث قال أنه سوف يبتنى أساس آخر لتبنى قاعدة لفكر جديد. عندي ثلاثة تساؤلات أود أن أطرحها على فضيلة المفكر. هل الفسح الذي تم بين الكنيسة والدولة في العالم الغربي وولد الإيديولوجيا العلمانية أصله في التفريق الموجود في الأناجيل وبالتحديد في تلك العبارة المشهورة القائلة ما لقيصر لقيصر وما لله لله؟ أما السؤال الثاني فنحن نعلم أن هناك مشكلة ما بين الإسلام والعلمنة، هل تتنبؤون بحصول تطور مقبل في العالم الإسلامي باتجاه التعددية العلمانية كما حصل في الوسط المسيحي الأوروبي؟ وأنت استفسار ثالث وهو هل الفكر المذهبي الذي طبق على المجال السياسي يزيد من حدة القطعية مع التراث الكلاسيكي ويزيد من مساحة المستحيل التفكير فيه في داخل الفكر الإسلامي أكثر مما يحبب إلى الفروع باستكشافات جديدة وتأويلات محررة وتحريرية كالفكر الشيعي الذي طبق في إيران؟ وشكرا جزيلا.
شكرا للأخ السيد مجتبى شرف الدين، و نصغي ونستمع لإجابة الأستاذ يحيى محمد على هذه المداخلات، وإن كان ثمة مداخلات أخرى فبعد الإجابة إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. أبتدي في البداية بعض التساؤلات. أنا ذات حقيقة الأسماء يعني إذا هي بالتسلسل أعتقد يمكن أبو أنور البياتي ربما ظن حينما قلت فيما يتعلق بعملية الفهم تختلف عن عملية الموضوع الخارجي سواء كان طبيعة أو نص، كأنه فهم من كلام هذا هو نفي أو محاولة تقريبا نفي للحقائق، ليس بذلك إطلاقا، وإنما هناك مناهج محددة. أنا لم أتحدث عن كل شيء، وحتى ذكرت ضمن المحاضرة بعض المقاييس التي يعتمدها في ترجيح فهم على فهم آخر. الحقائق نعم تكون حينما تكون أن هناك قرائن معينة يعتمد عليها تؤدي إلى حقائق، لكن مقدار هذه القرائن كيف تحصل عليها، ما هو العدد، كم تحصل على القطعيات في قبال الظنيات؟ يعني أن هناك مجملات عامة موجودة بالقرآن الكريم وكذلك بالسنة النبوية الشريفة، كذلك في مثلا في نصوص الأئمة عليهم السلام، أن هناك مجملات عامة قد تقول قد تعطيك تصورا ما عن قطعية، لكن حينما تدخل في التفاصيل تجد الاحتمالات واردة هنا وهناك. وبغض النظر عن ذلك، ماذا ترى فيما يتعلق بالاختلاف في داخل نفس التيارات الفكرية، ليس بين مذهب ومذهب وإنما داخل مذهب المذهب الواحد، مما يعني أنه لابد من النظر إلى الجانب المنهجي لكي يوصلنا فعلا للحقائق، حتى لو كانت حقائق دينية قليلة تتمسك بها أكثر مما تكون ما تتصوره بأنه حقائق كثيرة جدا لكنها تتهاوى عند الفحص والنقد، خصوصا الاعتمادات كثيرة مثلا على أخبار الآحاد وما يلابس ذلك مثلا من مشاكل. عندك أعتقد البقية حينما قال معنى النص إحنا نأخذ عن طريق الوحي أو هكذا فهمت، ويختلف عن علم الطبيعة في هذه الناحية. هو الوحي عبارة بالنتيجة، هو بشكل أو بآخر هو عبارة عن نحن لا نتصل مباشرة بالوحي وإنما نتصل بالنص، فعلاقتنا مع النص وليس مع الوحي، يعني إنما النص هو عبارة عن أثر للوحي، فبالتالي تعاملنا مع النص، النص الذي أمامنا، والاختلاف الذي يدور عندنا إنما هو اختلاف في دائرة النص. الفكر أيضا الآخر، الفكر الإسلامي اللي يقصد فيه نعم جميع في مختلف العلوم والتيارات المذهبية، سواء من علم الكلام علم الفقه، كلها عبارة عن الفكر الإسلامي وفيه الاختلاف، وإذا أخذتها أيضا من حيث المذاهب أيضا فيها الاختلاف، وهي تعبر عن آراء رجال. يعني يجب أن تعي هذه المسألة، يجب أن تفرق ما بين الرؤية الموجودة في عقل العالم كرؤية وبين قول المعصوم، يوجد فارق بين الرؤية التي ينهجها العالم أو يعتقد بها وبين قول المعصوم، والأفكار بشكل عام التي نتلقاها إنما هي أفكار علماء، ولذلك أنهم يختلفون فيما بينهم. طيب للشيخ أسعد أيضا أتذكر أنه قال فيما يتعلق في تساؤلي عن محاولة اختزال الفكر الإسلامي ضمن تيارات ومناهج محددة، فبالتالي هي يحتاج عملية فعلا عملية استقصاء للفكر الإسلامي وهذا هنا هو نوع بالحقيقة من التحدي. يعني حينما يأتيك شخص ويقول أن التيارات الموجودة أقصد القنوات المعرفية والمناهج المحددة هي كذا وكذا وكذا ويقدم، يعني أنا تصوري كذا قدمت كذا منهج، عليك أن تبحث لتجد إذا كنت أنا مخطئ في العدد، ربما أنا الذي ذكرته قد أهملت بعض العدد، عليك أن تعطي، لأنه الإنسان بالنتيجة هي رؤية، الإنسان غير معصوم ويقدم رؤية معينة، عليك أنت أن تسدده، أو ربما قد تختلف معه في بعض المناهج. أنا كما لاحظت مثلا الجابر على سبيل المثال أطلق بالمنهج البياني في قبال العرفاني والعرفاني والبرهاني، في البيان بغض النظر عن بقية الإشكالات الأخرى، بياني أرجح حتى الذين يزاولون العمل العقلي أو الممارسات العقلية جعلها ضمن النظام البياني، وهنا أجد اختلاف، لأنه أجد الذين يمارسون العملية العقلية إنما يقومون حتى بعمليات التأويل وأحيانا رد النص، أقصد برد النص حينما يكون خبر وليس نص قطعي، كما نلاحظه مثلا كثير أحيان الشيخ الطوسي، شريف المرتضى مثلا المفيد، كثير ما يعترض على كثير من أخبار الأحاد ويقول هذا لا يحتج به ولا يعلم منه لا علم ولا قدر، وهذا يتعارض مع القرآن الكريم، وهذا يتعارض مع العقل، كثير من الأحيان يكون بهذه الصورة. فإذا هو كثير من الأحيان أيضا يمارس الجانب العقلي ويجعله حاكما في هذا الجانب. هنا سؤال فيما يتعلق إذا كنت أرى أن هناك منهجا أوفى للحل، طبعا أنا أقدم طروحة وعلى الناقدين أن ينظروا في هذه الأطروحة. أنا قدمت أطروحات الفكر الإسلامي بشكل عام وحاولت أن أضع إصبعي على نقاط الضعف الموجودة، وفي نفس الوقت حاولت أن أضع هذا البديل. أنا ما تحدثت الآن بالحقيقة عن البديل، لكن إجمالا قلت بأنه عبارة عن النظام الواقعي، وقلت أيضا أن بشكل عام الفترة الحديثة شهدت إرهاصات في اتجاه هذا الجانب. يعني أنا وجدت من يؤكد على هذا الجانب، على جانب الواقع وعلاقته بفهم الإسلام، بحيث أنك أصل إلى مستوى أنك لا تستطيع أن تفهم الإسلام ما لم تفهم الواقع. وجدت كثير من التعبيرات على في الوسط السني والوسط الشيعي، وجدت عند محمد عبده، وجدت عند رشيد رضا، وجدت عند مطهري، وجدت عند الشهيد الصدر، وجدت عند جماعة معهد العالم الفكر الإسلامي وغيرهم ممن تناولوا مسألة الواقع وعلاقته بفهم النص. واعتبر أن التركيز على هذا البعد ومحاولة الحل الإشكالية التي تدور في علاقة العقل الواقع النص في غاية الأهمية. قديما كانت العلاقة التي يراد فيها من جهة الحل هي علاقة إشكالية النص والعقل، ولم تطرق إشكالية الواقع، بل حتى في داخل العقل لم أجد تمييزا بين ما يطلق عليه بالعقل القبلي والعقل البعدي، ليس كما هو أصبح من الواضحات العقل القبلي غير العقل البعدي، وأن هناك أخطاء جسيمة في الفكر الإسلامي نتيجة عدم التفرقة بين هذين العقلين. يعني حتى أنك حينما تريد تثبت أساسيات العقيدة مثلا التوحيد على سبيل المثال، تمارس من خلال حل باستطاعتك أن تثبت ذلك من خلال العقل القبلي أم العقل البعدي. طبعا العقل البعدي الذي يعتمد مثلا على التجربة، على الواقع، على الأشياء الخارجية، والعقل القبلي لا، مسبقا على المفاهيم القبلية كالمفاهيم الفلسفية وما إلى ذلك. هناك سؤال فيما إذا كان منهجي هو إكمال لمنهج الشيخ الصدر في كتاباتي كما هو الحال في الاستقراء وفي كتاب التفسير الموضوعي وغيره. في واقع الأمر أنا متأثر جدا في فكر الشيخ الصدر وأعتبر حالي متربي على فكره، إلا أني في نفس الوقت لا أقف عند هذا الحد. يعني وجدت الكثير من الأسس الأساسية التي التزمت بها هي فعلا عند الشيخ الصدر، ولم ألتزم بها تقليدا وإنما اقتناعا، لأنه في بعض الموارد ممكن الشهيد الصدر يبقى مع القدسية الموجودة له في قلبي وهي عظيمة جدا، وأنا متربي وأشهد دائما أمام الأخوة في تربيتي في فكره أو تحت ظلال فكره، إلا أنه لا أجعله هو فقط وبعده لا، لا يوجد، يعني حركة الفكر يجب أن لا تنتهي عند حد معين. فبالتالي استفدت خصوصا في مجالات الاستقراء وحسابات الاحتمال وتوظيفه في قضايا فهم النص نعم. هناك سؤال أيضا، ماذا نعني بالقبليات المنضبطة؟ أنا ذكرت القبليات المنضبطة والقبليات غير المنضبطة، وقلت القبليات غير المنضبطة كالتأثيرات مثلا النفسية الاجتماعية التي ليس لها دقة منطقية، يعني تأثر لا شعوري، يحصل عند الإنسان وممكن أن يتغير لتغير الحالة، يعني مجرد يتغير البيئة، إذا تغيرت ممكن أن يتغير، فهذه غير منضبطة. يعني أنت تحصل عندك ممكن قبليات غير القبليات، أنا إذا منشر لي قبليات معينة تختلف عن ذلك الذي في الغرب له قبليات أخرى، إلا أن القبليات المنضبطة هذه لا تؤثر عليه، يعني الحالة النفسية لا تؤثر، البعد الجغرافي بشكل عام لا يؤثر في ذلك، إنما هناك موازين هي موازين علمية تعتمد تارة العالم يلتفت لها وتارة الباحث قد يحددها وإن كان العالم لم يلتفت لها، وإن كان العالم لم يلتفت لها إلا أن البحث قد يشخصها، يقول مثلا أنك تمارس عملية على سبيل المثال الفهم، عملية الفهم نتيجة لقبلية معينة، وهنا بصدد حديثي عن الأصل المولد. الأصل المولد سأأتي لكم بمثال ربما توضيحي في هذه القبليات المولدة كيف تكون. مثلا نعرف الخلافات الكثيرة عند الأشاعرة من جانب، عند المعتزلة والإمامية العشرية من جانب آخر، وهذه خلافات عقلية كثيرة ومنعكسة على فهم النص، توجد خلافات كثيرة، إلا أنه من الأصول المولدة الأساسية، يعني مثلا حتى هذه القاعدة التي تدرس، هي تدرس في علم الكلام وتدرس أيضا في علم الأصول كتأثر بعلم الكلام، قاعدة الحسم والقبح، هل الحسم والقبح شرعي أم عقلي؟ هذه القاعدة في النظر الأشعري في الحقيقة مولدها أساسا منين؟ يعني حينما يقول ما يحسنه الشرع فهو حسن وما يقبحه الشرع فهو قبيح، أيضا ما يعتبره الشرع عدلا فهو عدل، ما يعتبره الشرع ظلما فهو ظلم، وبالتالي أن الشرع وأن الله عز وجل وضع المؤمن في النار على إخلاصه كان عدلا وحسنا، ولو وضعه في الجنة أو لو وضع أيضا للكافر مثلا يفترض في الجنة لكان حسنا، يعني أيضا حسن من هذه الناحية، فكل ما يفعله الله عز وجل أو كل ما يقره الشرع فهو حسن. هذه القاعدة مستندة إلى أصل مولد أساس، وهو أنا أطلق عليه بحق الملكية، يعني في نظر الأشاعرة أن حق الملكية هو الذي جعل هذه القاعدة تستنتج بشكل طبيعي. المقصود بحق الملكية هو حينما يأتي في هذا الجانب لا يستدل على هذه القاعدة من حيث الشرع إطلاقا، وإنما يقع في دور لو حاول ذلك، إنما يستند عليها لقاعدة أخرى أكبر أعظم. هذه القاعدة ماذا تقول؟ تقول بما أنه لا يوجد إلا خالق واحد متفرد وهو المطلق الله سبحانه وتعالى، فهو مالك الملك، فله حق التصرف فيما يفعل في ملكه وماله وخلقه، وبالتالي ما يفعله فهو حسن. هذه القاعدة نحن أحيانا نلتفت ربما لتلك القاعدة الثانوية دون أن ننتبه إلى القاعدة الأصلية كأصل مولد. في واقع الأمر تعتمد على هذه القاعدة كثير من القواعد التي وضعها الأشاعرة. في الحال مثل المعتزلة والإمامية الاثني عشرية أنه الحق الموجود عندهم ليس مشروط بشيء آخر كشرط الملكية وما إلى ذلك، فيختلف، لهذا نتاجهم في هذا الجانب أيضا يختلف. فهذا قبلي. مثلا الفلسفة والتصوف أيضا حينما أعالجه أجد أن نظام الفلسفة والتصوف أو العرفان كلاهما مستمد، يعني الآراء الفكرية الفلسفية العرفانية حينما أضعوها أجد، وهي وجهة نظري، أجد أنها مستندة على أصل مولد هو عليه تقام مختلف الأفكار والرؤى، وهو المطلق عليه بالسنخية، والسنخية هي عبارة عن تشابه المراتب الوجودية، هذا ما يطلق عليه بالسنخية، يعني تشابه المراتب الوجودية مع التعددية في هذه المراتب. لكن طبعا لست بصدد الفارق بين العرفان والفلسفة يعني في هذا الجانب، لكن فقط أريد هذه قبليات بالحقيقة منضبطة غير القبليات ذيك اللي قلنا أنه غير منضبطة، يعني هنا قبليات هي بالحقيقة علمية. سؤال آخر أيضا، كيف نصيغ العلاقة بين هذه القبليات والفهم؟ هو في واقع الأمر إذا كانت ذهنية العالم مؤسسة على قبليات معينة وأنه يمارس إنتاج معرفي معين، هو أيضا عملية الفهم لابد أن تتأثر بهذه القبليات. ونحن نعرف من ضمن النتاج المعرفي مثلا على صعيد المعتزلة على صعيد الأشاعرة نتيجة تأثر بالأصول المولدة، فهمهم للقضايا الإسلامية أيضا مأخوذ من تلك القواعد، يعني فهمهم للنصوص وتأويلهم لكثير من النصوص إنما مستمد لتلك القواعد. على سبيل المثال مثلا السلخية، بعض الفلاسفة صدموا تلين الشيرازي على سبيل المثال، لاحظ كيف يؤثر الأصل المولد على تفسيره، نضرب مثل تفسيره للآية القرآنية الكريمة التي تقول قل كل يعمل على شاكلته، هو داخل ضمن النظام الوجودي، أنا لست بصدد الآن تحديد النظام الوجودي، لكن حينما يفسرها تجد أن تفسيره
ينسجم مع السنخية لا يفسره بالتفسير المعتاد عليه، إنما يقول قل كل يعمل على شاكلته، بمعنى كل الخلائق تصدر على صورة الخالق، يعني على شيء من الشبه بالخالق لكن بمراتب بتدرجات. طبعا عنده فلسفة في هذا الجانب ضمن وحدة الوجود، ينظر لوحدة الوجود عبارة عن جسمانية والجسم يختلف بالمراتب وما إلى ذلك، هو عنده كلها بالنتيجة مستنتجة من السنخية. فإذا سواء بناء المعرفي الفلسفي أو حتى فهمه لطبائع الإسلام، بالحقيقة هو متأثر بالأصل القبلي اللي يعني يطلق عليه بالسنخية. أنا بعض الأسئلة حقيقة ما ذكر من ضمنها مشكلة الإسلام والعلمنة، يعني التيارات في الحقيقة العلمانية ذا ذكر أنه توجد فعلا تيارات هي متعددة، ومن حيث مقارنتها أيضا أو تقاربها وتباعدها عن الجانب الإسلامي هم يتفاوت، هذه أيضا تعتمد على تصورنا للعلمانية أيضا ما هو المقصود بالعلمانية. يعني قد تجد إنسان ربما هو يصلي ويصوم ويعمل يعني بالفرائض الدينية، لكن إسلامه إسلام شخصي، يعني يرى الإسلام من الناحية أشبه بالناحية الليبرالية الصرفة كأنه، أو الناحية الحرية الشخصية ما لها علاقة بأي جانب من جوانب الاجتماعية الأخرى، لا بدولة ولا بسياسة ولا بالمجتمع. هذا ممكن نطلق عليه بفهم ما علماني، يعني ليس بالضرورة أنه العلماني هو يقاطع الإسلام، إلا أنه البعض من العلمانيين لا شك يقاطعون مقاطعة تامة. فهناك مراتب بالحقيقة، هناك مراتب تجد تشدد بالعلمانية، وتجد أيضا بالتدين أحيانا نوع من الانغلاق الجامد، تجد أيضا أنه تشدد هنا، يعني هنا نوع من التعصب وهناك نوع من التعصب، وهناك درجات وسطى. ربما أنا أطلق عادة طريقة المثقف الديني، أعتبر أنه يمارس هذا الدور من الوسطية اللي بحيث ممكن ينفتح على مجالات الحياة مثل ما ينفتح عليه العلماني، لكنه أيضا هو في الحقيقة يكون في أحضان الأطر الإسلامية ولا يخرج عنها في اعتباراته وتشكيلاته.
شكرا للأستاذ المحاضر. إذا كان هناك مداخلات أخرى